بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 27 من دروسنا في شرح إتحاف المريد على متن جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى. في الدرس الماضي كنا قد ختمنا البحث في الآيات المتشابهات وموقف السلف والخلف منها، واليوم نتابع ونقول عن القرآن الكريم: ونزه القرآن أي كلامه عن الحدوث. يجب علينا أن ننزه القرآن بمعنى كلام الله عز وجل، كلام النفس. القرآن يطلق ويراد به الألفاظ والحروف التي نقرأها، ويراد به الكلام النفسي الذي هو صفة لله عز وجل. فإذا أردنا بالقرآن الكلام النفسي فيجب علينا أن ننزهه عن ماذا؟ عن الحدوث. فنقول: القرآن بمعنى كلام الله النفسي قديم أزلي ليس بحادث ولا مخلوق. وأما القرآن الكريم الذي نقرأه فإنه ألفاظ وحروف خلقها ربنا عز وجل، وتدل على كلامه النفسي الذي هو صفته الأزلية، تدل على بعض كلام الله النفسي الذي هو صفته الأزلية. فهنا يقول: ونزه القرآن أي كلامه عن الحدوث واحذر انتقامه. طيب، وكل نص للحدوث دل. إذا ورد نص يدل على حدوث هذا الكلام احمل على اللفظ، أي قل هذا النص محمول على الحدوث، كما في قول الله تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. محدث واضح في الحدوث. طيب، هنا وصف به القرآن، قال: نعم، إذا ورد في الكتاب والسنة ما يدل على حدوث القرآن فإنه محمول على الألفاظ والحروف لا على كلام الله النفسي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولما ثم شرع في مسألة خلق القرآن فقال: ونزه القرآن، أي ويجب عليك أيها المكلف أن تنزه القرآن، أي كلامه، أي كلامه النفسي الأزلي القائم بذاته تعالى عن الحدوث، أي الوجود، أي الوجود بعد العدم، فليس مخلوقا ولا قائما بمخلوق، بل هو صفة ذاتي، بل هو صفة ذاته العلية، لما علم من امتناع قيام الحوادث بذاته.
الحوادث من صوت ولفظ وحرف لا تقوم بذات الله عز وجل، بل يقوم به كلام نفسي أزلي قديم. نعم.
لما علم من امتناع قيام الحوادث بذاته ولضرورة النظم عبر بالحدوث عن الخلق. نعم. واحذر انتقامه.
هو المسألة المترجمة بإيش؟ بخلق القرآن، هكذا يقال في عهد إمام ابن حنبل. المسألة مشهورة بماذا؟ بخلق القرآن. هو ماذا قال؟ ما قال عن الخلق، قال عن الحدوث، مراعاة للنظم، لأن الحدوث والخلق نفس المعنى، هذا شيء حادث أو مخلوق نفس المعنى، أي أنه وجد بعدما كان عدما. نعم.
وهذا الانتقام، أي انتقام الله منك وعقابه لك إن قلت بحدوثه. ثم أشار إلى تأويل ما أوهم ظاهره الحدوث بقوله: وإذا تحققت ما سبق فكل نص، فكل نص أي ظاهر من الكتاب والسنة للحدوث دل، أي
يعني ليس المراد النص هنا التقسيم الأصولي الذي مر معنا الظاهر والنص وكذا، إن المراد به كل نص أي ظاهر. نعم، النص عند الشافعي وغير الحنفي لا يقبل التأويل. نعم. النص عندهم لا يقبل التأويل. ألك ليس المراد بالنص النص الأصولي، المراد به شيء من القرآن الكريم، آية أو حديث. نعم.
فكل نص للحدوث دل، أي دل على حدوث القرآن، مثل قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر.
الإنزال يدل على الحدوث، الإنزال يدل على الحدوث. نعم.
إنا نحن نزلنا الذكرى، احمل أيها السني على القرآن بمعنى اللفظ، بمعنى اللفظ المنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم الذي قد دل على تلك الصفة القديمة القائمة به عز وجل، يعني أن كل ظاهر من الكتاب والسنة ورد دالا على حدوث كلام الله تعالى فإنه عندنا محمول على أن المتصف بذلك إنما هو اللفظ الدال على الكلام النفسي لا على المعنى النفسي القديم القائم بذاته تعالى،
فإنه أزلي قديم. نعم.
لأنه لا نزاع في إطلاق لفظ القرآن وكلام الله تعالى إما بطريق الاشتراك وهو الأرجح أو المجاز والحقيقة.
ما فهمنا. لأنه
لا نزاع في إطلاق اللفظي
لفظي
لأنه لا نزاع في إطلاق لفظي القرآن وكلام الله تعالى إما بطريق الاشتراك وهو الأرجح أو مجاز والحق أو مجاز والحقيقة على هذا المؤلف الحادث كما هو المتعارف عند العامة والقراء والأصوليين، وإليه ترجع الخواص التي هي من صفات الحروف.
يعني إخوان القرآن والكلام كلام الله يطلقان على المعنيين، يعني في عندنا معنيان الألفاظ والحروف والكلام النفسي. القرآن يطلق ويراد به الألفاظ والحروف تارة والكلام النفسي تارة أخرى، وكذلك الكلام يطلق ويراد به الكلام النفسي تارة والألفاظ والحروف تارة أخرى. طيب، نحن نقول الغالب في الكلام أنه يطلق على ماذا؟ على الكلام النفسي، هذا الغالب. والغالب في القرآن أنه يطلق على الألفاظ والحروف. طيب، يا ترى إذا أردنا بالقرآن الكلام النفسي، هل هذا على سبيل أن القرآن مشترك يطلق على المعنيين، أم أنه حقيقة في الألفاظ والحروف مجاز في الكلام النفسي؟ عندنا قولا من باب إطلاق اللفظ القرآن الدال، لفظ الدال على المدلول، القرآن هذه الألفاظ تدل على كلام الله النفسي والقرآن يطلق على هذه الألفاظ فهي دالة، أطلقنا القرآن وأردنا به المدلول مجازا. وكذلك الكلام إذا أطلق على القرآن هل يكون مشتركا فيه وفي الكلام النفسي، أم أنه حقيقة في الكلام النفسي مجاز في القرآن الكريم؟ أيضا عندنا خلاف. نعم.
قال وإليه ترجع الخواص التي هي من صفات الحروف وعوارض الألفاظ.
لما نقول القرآن الكريم هو اللفظ العربي المعجز المنقول بالتواتر، هاي الخواص هي ترجع لوين؟ إلى الألفاظ.
وكلام الله تعالى بهذا المعنى ذكر ومحدث وعربي ومنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ومتلو ومرتب وفصيح وبليغ ومعجز.
نعم. ليه؟ لأنه محمول على الألفاظ والحروف. نعم.
ومستند على مقاطع ومبادئ وغير ذلك. ثم شرع في ثالث أقسام الحكم العقلي.
انتهى الآن إخواننا من مسألة أن القرآن الكريم وأنه قديم وليس بحادث، بمعنى أن كلام الله النفسي قديم، وأما الألفاظ والحروف فقد خلقها ربنا عز وجل لتدل على بعض كلامه النفسي. طيب، الآن بحث جديد وهو قوله ويستحيل ضد ذي الصفات في حقه كالكون في الجهات. الله عز وجل موصوف بصفات الكمال ومنزه عن صفات النقصان. ومر معنا من أول الأبحاث الإلهيات عند قوله فواجب له الوجود والقدام إلى هنا مبحث الواجبات، فذكرنا الواجب تفصيلا في حقه تعالى. الآن نقول كل ما وجب لله عز وجل فيستحيل ضده، فيستحيل ضده، فالوجود ضده العدم، إذن يستحيل أن يكون الله معدوما. القدم ضده الحدوث، فيستحيل في حقه أن يكون حادثا، إلى آخر الصفات العشرين التي مرت معنا. فيجب لله إجمالا كل كمال، ويستحيل في حقه إجمالا كل نقصان، ويجب في حقه تفصيلا عشرون صفة، ويستحيل في حقه تفصيلا عشرون صفة. نعم.
قال رحمه الله ثم شرع في ثالث أقسام الحكم العقلي المتعلقة به تعالى المتقدمة في قوله فكل من كلف شرعا وجبا عليه أن يعرف ما قد وجبا لله والجائز والممتنع.
لكن في عنا فرق هنا دقيق، وهو أنه عندما ذكر الأقسام في هذين البيتين ماذا قال؟ فكل من كلف شرعا وجبا عليه أن يعرف ماذا؟ ما قد وجب، كمان والجائز والممتنع. ماذا قدام؟ أول شيء شو ذكر؟ أول شيء الواجب، بعدين بعدين تمام. لكن هنا لما فصل ماذا ذكر أولا؟ فواجب له الوجود، ذكر إيش؟ الواجبات أولا، ثم فن مو بالجائزات كما ذكر في البيتين، وإنما ثن بماذا؟ بالمستحيل، ثم ثلث بالجائزات. طيب ليه؟ مع أن الأصل أن الجائز مقدم على المستحيل، لكن هنا لما كان المستحيل الكلام فيه قصيرا، لما كان الكلام فيه قصيرا قدمه على الجائز، لأن الجائز فيه كلام طويل. نعم.
قال فكل من كلف شرعا وجب عليه أن يعرف ما قد وجب لله والجائز والممتنع، وهو ما يستحيل في حقه عز وجل. فقال ويجب شرعا أن يعتقد أن يعتقد أنه يستحيل عليه سبحانه ضد الصفات المتقدمة بأسرها نفسية كانت أو سلبية، معاني كانت أو معنوية،
معانية
معانية كانت أو معنوية. ويستحيل ضد الصفات في حقه، أي في حكم الواجب له تعالى، في الحكم الواجب له تعالى. فلا يتصور في العقل ثبوت شيء من أضدادها له تعالى، إذ المستحيل ما لا يتصور في العقل ثبوته. فيستحيل عليه تعالى العدم
ضد الوجود،
والحدوث
ضد القدم،
وطرو العدم
ضد البقاء. يعني إذا ثبت أن الله له البقاء إذا معناها لا يلحقه عدم. نعم.
وهو الفناء، والمماثلة للحوادث،
وهو ضد المخالفة للحوادث،
بأن يكون جرما تأخذ ذاته العلية قدرا من الفراغ المتحقق أو المتوهم.
طبعا هذا مر معنا أخوانا أنه محال، فذات الله عز وجل ليست متحيزة. أنا ذاتي أنا متحيز، أنا جسم، أما ربنا عز وجل ليس بجسم، وبالتالي لا تأخذ ذاته حيزا من الفراغ. الفراغ أخوانا ما هو؟ قال هو شيء متحقق أو متوهم. وماذا قال هنا؟
من الفراغ
المتحقق أو المتوهم. المتحقق عند الفلاسفة، والمتوهم عند أهل السنة والجماعة. يعني الفراغ إخواننا ما هو؟ نقول هو يعني فراغ، يعني لا شيء، عدم. إذا تظنه شيئا وهو ليس بشيء في الواقع، فماذا قال فيه أهل السنة؟ قال هو شيء متوهم. يعني لو أنك أتيت بأي إناء وأحكمت إغلاقه ثم فرغته من كل شيء حتى من الهواء الذي كان زجاجة الآن مفتوحة. اي نعم. شو بتقول هي؟ هي فارغة؟ لا هي مو فارغة، هي فيها هواء، بدليل لو ضغطت تنضغط، ولو أدخلت فيها الماء ما بيدخل، فيه هواء. إذا أنا هذه ممتلئة، لكن لو سحبت حتى الهواء منها شو بتقول هنا؟ صارت فارغة. فشو هذا الفراغ؟ ولا لا شيء، عدم. إذا هنا فراغ تظنه شيئا وهو في الواقع ليس بشيء. إذا شو نسمي هذا فراغ؟ متوهم. أما الفلاسفة قال لا، الفراغ شيء، الفراغ شيء متحقق. هذا كان الفلاسفة وهو غير صحيح. صحيح أن الفراغ شيء متوهم. على كل حال ذات الله عز وجل لا تأخذ حيزا من الفراغ بخلاف ذواتنا، أن ذواتنا تأخذ حيزا من الفراغ. نعم.
أو يكون عرضا يقوم بالجرم أو يكون في جهة للجرم.
لا يصح أن يكون الله في جهة للجرم، فالجهة من حيث إنها جهة محال في حقه تعالى، سواء كانت علوا أو سفلا أو يمينا أو يسارا أو أمام أو خلف، الجهات كلها في حق الله محال، لأن الجهة هي نسبة جسم إلى جسم، لا تتحقق الجهة إلا بين جسمين، وذات الله ليست بجسم. إذن الجهة في حق الله تعالى محال. ومن قال إن لله جهة، نقول له أثبتت لله عز وجل لوازم الجسم وإن كنت تنفي الجسمية. وهذا تناقض، تقول هو ليس بجسم وتثبت له لوازم الجسمية، هذا ما بيصير. نعم.
أو أن يكون له أو أن يكون في جهة للجرم أو له هو جهة،
يعني له فوق له تحت، هذا كله محال، لأن الجهة تكون للجسم أيضا. نعم.
أو يتقيد بمكان أو زمان أو تتصف ذاته المقدسة بالحوادث أو بالصغر أو الكبر.
الصغر
أو الصغر والكبر.
أيوة، الصغر والكبر بالسن، أما المراد هنا الصغر والكبر بالحجم. نعم. ونحن مر معنا أن الصغر والكبر نفيناه بالقدم، الله قديم، إذا معنا ما في الآن صغر وكبر.
أو يتصف بالأغراض في الأفعال أو الأحكام،
بأن يكون له غرض في فعل من الأفعال. الله له حكمة، الله له مقصد، لكن ليس له غرض يرجع إليه. إن ربنا عز وجل يفعل فعلا لينتفع هو به، هذا محال. نعم.
وألا يكون تعالى قائما بذاته،
يستحيل ألا يقوم ألا يكون قائما بذاته بأن يكون قائما بغيره،
بأن يكون صفة تقوم بمحل أو يحتاج إلى مخصص.
المحل هو الذات التي تقوم بها الصفة. هذا أخوان كله استعراض لما مر معنا سابقا وشرحناه مفصلا. نعم.
وألا يكون واحدا، بأن يكون مركبا في ذاته أو يكون له مماثل في ذاته أو صفاته، أو يكون معه في الوجود مؤثرا في فعل من الأفعال.
هذا كله محال، ودليله ثبوت الوحدانية. ثبوت الوحدانية ينفي كل هذه الأشياء.
أو أن يكون عاجزا عن ممكن ما، أو أن يوجد شيء من العالم مع كراهته لوجوده،
مع الكراهة العقلية بأن يفعله مكرها. أما أن يكون الله سبحانه وتعالى يكره هذا الفعل، أي ممكن الكفر لا يرضاه ربنا عز وجل، ومع ذلك يوجد. ليس المراد الكراهة الشرعية، المراد الكراهة العقلية وهي ضد الإرادة. الفعل الذي لا يرضاه ربنا عز وجل قد يريده، أما فعل لا يريده ربنا لا يكون. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. نعم.
أو أن يوجد شيء من العالم مع كراهته لوجوده، أي عدم إرادته له تعالى.
نعم.
أو مع ذهول أو الغفلة أو التعليل أو الطبع، والجهل وما في معناه بمعلوم ما، والموت والبكم والصمم والعمى. قال ويستحيل ضد الصفات في حقه كالكون في الجهات.
بعد ما ذكر الصفات المستحيلة تفصيلا بمقابل الصفات الواجبة تفصيلا، الآن أتى بجزئي بمثال وهو كالكون في الجهات. الله تبارك وتعالى يستحيل كونه في الجهات، يعني كونه في جهة العلو، كونه في السماء، كونه فوق العرش، هذا كله مستحيل. يعني بأن يكون مكانه السماء، مكانه العرش، هذا محال. لكن نقول الله في السماء كما قال عن نفسه، وننزه الله عز وجل عن المعنى الذي لا يليق وهو أن يكون السماء مكانا له، ونفوض علم ذلك لله عز وجل كما قال السلف، أو أن نؤوله على محمل يليق بالله عز وجل كما قال الخلف. ونقول مثل ذلك أيضا في جميع الآيات والأحاديث المتشابهة التي توهم في حقه تعالى الجهة، كقول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى. استوى هنا أيضا لفظ موهم، فنقول نثبته لله عز وجل كما أثبته ربنا عز وجل، وننزه الله تبارك وتعالى عما لا يليق به من المعنى المحال كالجلوس والاستقرار وما شابه ذلك، هذا محال في حق تعالى، فهو ننفيه تنزيها له. ثم بعد ذلك نقول استوى له معنى يعلمه ربنا عز وجل، نكل علمه لله تبارك وتعالى ولا نعين معنى كما قال السلف، أو نحمله على معنى يليق جائز في اللغة ومقبول في الشرع يتناسب مع عند قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد مر معنا موقف السلف والخلف من الآيات المتشابهات. نعم.
كالكون أي كاستحالة حلوله تعالى ووجوده في إحدى الجهات الست، وهي الفوق والتحت واليمين والشمال والوراء والأمام، لوجوب مخالفته للحوادث. ثم شرع ثانيا.
إذن هذه إخوة مسألة يجب علينا أن نتنبه لها، ولسوء الحظ إخوتي الأكارم هذه المسألة مما يقع بها التشويش كثيرا في يعني في هذا الزمان، يعني أن الله في السماء، أن الله له جهة العلو وما شابه ذلك. يا أخواننا النصوص القرآنية يؤيد بعضها بعضا ولا يضرب بعضها بعضا، والنصوص من القرآن والسنة هذه بينها تعاضد وليس بينها تناقض، لذلك لا يصح أن نضرب آية بآية أو نصا بنص، وإنما يجب علينا أن نفهم النصوص متفقة مجتمعة. وإثبات الفوقية في المكان لله عز وجل هذا يتنافى مع قوله تعالى ليس كمثله شيء، ثم هذا يستلزم أشياء خطأ كثيرة، منها مثلا أن الله عز وجل قديم والسماء حادثة مخلوقة. طيب الله عز وجل قبل وجود السماء أين كان؟ إذا هل مكانه السماء؟ طيب أين خلص أين كان؟ وقبل العرش أين كان؟ وقبل جهة العلو أين كان؟ الحقيقة أخواننا كل هذا الكلام تناقض حقيقة. لذلك نقول الفوقية في حقه فوقية مكانة ورتبة ومنزلة، والله عز وجل يعني في السماء على معنى يعني يليق بذاته تعالى، سلطانه في السماء، خزائنه في السماء أو ما شابه ذلك، واستوى بمعنى استولى أو غير ذلك من المعاني الجائزة في حق الله تبارك وتعالى. لا ننسى أن عندنا هنا مذهبين، السلف والخلف، السلف فوضوا والخلف أولوا، لكن على كل حال نقول هذا كلام لا يصح أن نقول به، فنثبت النص الذي أثبته الله، ونثبت النص الذي أثبته النبي عليه الصلاة والسلام، ونعتقد ثبوت اللفظ، ثبوت اللفظ، ثم ننزه الله عز وجل عن المعنى الذي لا يليق به من ظاهر هذا اللفظ. ثم قال السلف بعد التنزيه نفوض علم الله أن هذا اللفظ لله عز وجل فلا نعين معنى لهذا اللفظ، وعند الخلاف قالوا نحمل هذا اللفظ على معنى يتناسب مع مقام الله عز وجل وهو مقبول في الشرع وجائز في اللغة. الآن انتهينا أخواننا من المستحيلات. الآن ننتقل إلى قسم الجائز، الجائز في حقه تعالى. ليس عندنا صفات جائزة في حقه تعالى، بل الجائز هو أفعاله، الجائز هو أفعاله. فالصفات كلها واجبة وأضدادها كلها مستحيلة، وهنا الأفعال. فهو ماذا قال؟ وجائز في حقه ما أمكن، أي الجائز في حقه تعالى هو الممكن ما أمكنه، إيجادا أو إعداما. يعني الله عز وجل يجوز في حقه فعل كل ممكن أو تركه، يجوز في حق الغني المؤمن الفعل والترك لكل ممكن، يجوز في حق الغني المؤمن الفعل والترك لكل ممكن. ومفردات هذا الجائز كثيرة تأتي معنا إن شاء الله تعالى على التوالي، لكن الآن نذكر فقط هذا الضابط. نعم.
قال رحمه الله: ثم شرع في ثاني أقسام الحكم العقلي المتقدمة فقال: وجائز في حقه ما أمكنه، وجائز وهو ما يصح في نظر العقل وجوده وعدمه.
هذا الجائز يجوز في العقل ثبوته وانتفاؤه، وجوده وعدمه، هذا الجائز. أما الواجب يتصور ثبوته ولا يتصور عدمه، والمستحيل يتصور عدمه ولا يتصور وجوده. نعم.
يعني أن الجائز العقلي في حقه تعالى هو ما أمكن، أي فعل كل ممكن وتركه، لكنه عبد، أي فعل كل ممكن وتركه، لكنه عبر عن الفعل بقوله إيجادا وعن الترك بقوله إعداما، ومثل لبعض جزئيات الجائز
بقوله كرزقه الغنى، رزقه بفتح الراء، كرزقه الغنى، أي أن يرزق الله عباده الغنى. هذا الفعل جائز في حقه تعالى، يغني فلانا ويفقر فلانا، أعطى هذا ومنع هذا، هذا جائز في حقه تعالى، وكذلك بقية الأفعال. نعم.
ومثل لبعض جزئيات الجائز فعله وتركه في حقه سبحانه وتعالى بقوله كرزقه بفتح الراء من إضافة المصدر لفاعله.
رزق يرزق رزقا، أي المصدر، والهاء ترجع إلى الفاعل، فهذا من إضافة المصدر إلى فاعله. نعم. والغنى مفعول به ثاني،
أي كرزق الله العبد.
الغنى،
الغنى ضد الفقر، مثال للفعل، ومثال الترك عدم رزق الله العبد إياه. قال: ثم أشار إلى المسألة المترجمة بخلق الأفعال مفرعا.
طيب، نقف أخوانا هنا إن شاء الله تعالى ونبدأ بها في الدرس المقبل. الحمد لله رب العالمين.